الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام القاضي قال القاضي شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المسمى بمتن أبي شجاع كتاب الصيد والذبائح، قال: وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه. وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منهما شيئان، قطع الحلقوم والمريء. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن الجوارح الطير. وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتكرر ذلك منها. فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى. وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر، وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني، وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى، وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس، إلى آخر ما ذكر رحمه الله من فصول في هذا الكتاب. قال: كتاب الصيد والذبائح. الصيد مصدر صاد يصيد، ثم أطلق الصيد على المصيد. ولما كان الصيد مصدر أفرده المصنف رحمه الله. والمراد بالصيد ما يصيده الإنسان من الحيوانات التي يحل أكلها، والذبائح جمع ذبيحة، وهو المراد يعني ذكر أحكامها من ذبح الحيوانات بالسكين ونحو ذلك، أو ما يقوم مقام الذبح كرميها بالسهم أو صيدها بالجوارح. الأصل في مشروعية الصيد قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. فأباح الله عز وجل للمسلم أن يصطاد إذا حل من إحرامه، فقوله فاصطادوا هذا الأمر للإباحة، لأن الاصطياد قبل الإحرام مباح، وحينئذ يرجع هذا الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهكذا أيضا كذلك ما يتعلق بالذبائح يدل على مشروعيتها قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، حين ذكر أنواعا من الميتات، فإذا ذكيت يعني ذبحت قبل موتها حلت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما ذكيتموها من هذه الأصناف قبل موتها فهي حلال. قال: وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه. ما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، يعني ما أمكن تذكيته من الحيوان كالغنمة، سأل معه شاه أراد أن يذبحها أو بقرة أو ناقة أو كذلك خيل أو غزال أو غيرها من الحيوانات التي يباح أكلها وهي حية، وأمكنه تذكيتها فإنه يذكيها في حلقها ولبتها. الحلق المراد به أعلى الحلق، واللب أسفل الحلق، فما بين الحلق واللب هو محل التذكية، ما بين الحلق واللب هو محل التذكية. فما ما قدر على ذكاته، ما أمكنه وقدر أن يذكيه، فلا بد من تذكيته بأن يذبح في هذا الموضع، بأن يذبح في هذا الموضع، لقول الله جل وعلا إلا ما ذكيتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكلوا. وحديث إن الذكاة في الحلق واللبة رواه الدارقطني وفيه ضعف، الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. قال وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه، يعني إذا كان الحيوان متوحش ما أمكن أن يذكى، أرادوا أن يمسكوه فيذبحوه ما استطاعوا، هرب عليهم فما أمكن إلا أن يلحقوه، فهذا يضربه من هنا وهذا يضربه من هنا حتى تمكنوا من قتله فيحل. حتى لو رمي بسهم وعمل معاملة الصيد فإنه كذلك يحل، واضح؟ إذا لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره، أي ضربه في أي موضع من جسده فيحل بذلك. نعم، لو جاء مثلا في موضع ضيق وما استطاعوا إمساكه فضربوه من هنا ومن هنا حتى مات حل. ويدل على ذلك حيث رافع بن خديج رضي الله عنه حين كان معهم إبل، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني غنيمة من إبل وغنم، فندى منها بعير هرب ما استطاعوا له، فأخذ رجل من القوم سهما فرماه به فحبسه يعني قتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها فافعلوا بها كذا. أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، أقره على هذا الفعل أنه يعامل معاملة الصيد، يعامل معاملة الصيد إذا ما أمكنت تذكيته. وما قطع منه في حال التذكية فهو حلال، ما قطع منه في حال التذكية فهو حلال. وسيأتي أن معنى أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت إذا كان ميتة هذه البهيمة حرام، فإنه يكون حراما، إلا أنه مما يستثنى هذه الصورة، إذا كان ما قطع منه لأجل تذكيته فإنه يكون ما قطع منه حلالا. قال وكمال الذكاة أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منهما شيئان، قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجين هما عرقان في طرفي العنق محل جري الدم، محل جريان الدم. فقطع هذه الأمور الأربعة هذا الأكمل في التذكية، هذا الأكمل في التذكية، أن تقطع هذه الأوداج مع قطع المريء والحلقوم. قال والمجزئ منهما شيئان، قطع الحلقوم والمريء، يعني إذا قطع الحلقوم والمريء فقط أجزأ ذلك، وقطع الأوداج مستحب. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن الواجب قطع الحلقوم والمريء وقطع الأوداج مستحب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقطع ثلاثة من هذه الأربعة، يقطع ثلاثة من هذه الأربعة، يعني إما أن يقطع وجا مع حلقوم ومريء، أو يقطع الوجين مع الحلقوم أو مع المريء. وذهب الإمام مالك إلى أنه يقطع، تقطع الأوداج مع الحلقوم، تقطع الأوداج مع الحلقوم، وهذا أظهر قول الإمام مالك هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. وإنهار الدم إنما يكون بقطع الأوداج، يعني هي موضع، هي عروق الدم التي يخرج منها الدم. نعم، فلو قطعها وسينقطع معها الحلقوم فحينئذ يحصل الأجزاء. وعلى كل، هو المقصود حصول إنهار الدم، متى ما نهار الدم وذكر اسم الله حلت، حلت هذه البهيمة. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. نعم. قال ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة. طبعا يعني يستحب، بل يجب أن تحدث الشفرة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. والمستحب في الغنم والبقرة الذبح، وفي الإبل النحر، لأن هذا أريح لها، تطعن في أسفل حلقها، أسفل في اللبة، لأن رقبتها طويلة فيخرج يعني الدم بتدفق. ولو فعل العكس حل، يعني لو نحرت البقرة والغنم حلت، ولو ذبحت الإبل حلت، لكن هذا الأفضل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرحل الإبل وكان يذبح البقر والغنم. ويجب التسمية، يجب التسمية، بل التسمية شرط على الصحيح في حل الذبيحة، لقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنهى الله عز وجل عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وحكم عليه بأنه فسق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا منطوق الحديث، مفهوم المخالفة أن ما لم يذكر اسم الله عليه ولم يخرج منه الدم فلا تأكلوا. وهل يشترط عند ذبحها أن يستقبل به القبلة؟ الجواب لا، لا يشترط، ليس بشرط لصحة أو لحل الذبيحة أن يستقبل بها القبلة، لكن استحب هذا أهل العلم كما سيأتي في الكلام على العقيقة. قال ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة، من السباع ومن جوارح الطير. من السباع كالكلاب والفهد، والجوارح الطير كالصقر والبازي وغيرهما، إذا تعلمت حل صيدها، لقول الله جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم، مكلبين من التكليب وهو التأديب والتعليم، يعني ما علمتموه من الحيوانات الاصطياد فإن صيده يحل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أمرت الكلب فأتمر، وإذا نهيته فانتهى فهو مكلب. إذا أمرت الكلب فأتمر، وإذا نهيته فانتهى فهو مكلب. قال: وشرائط تعليمها أربعة: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، إذا أرسلت الكلب انطلق، إذا قلت له انطلق ينطلق، وإذا زجرت انزجرت، إذا منعته أمرته بالوقوف توقف، وإذا قتل الصيد لم تأكل منه شيئا، إذا أمسك الصيد لم يأكل منه شيء، إذا أكل الصيد أمسك الصيد لم يأكل منه شيء. قال: وأن يتكرر ذلك منها، يعني كلما أمرت اعتمرت، وكلما نهيت انتهت، وإذا أمسكت الصيد لم تأكل منه، إذا حصل منها هذا أكثر من مرة، مرة مرتين ثلاث، دل هذا أنها معلمة، حينئذ يحل صيدها. وهذا يرجع فيه يعني التكرار إلى العرف أو ما يحصل به التيقن وغلبة الظن على أنه قد أصبح معلما، فإذا توفرت هذه الشروط صار صيده حلالا. قال: فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيذكى، يعني إذا كان الصيد ينطلق من نفسه، الكلب إذا رأى صيدا انطلق من نفسه من غير أن يأمره سيده، أو إذا زجره ما ينزجر، أمره بالوقوف يذهب فيمسك الصيد، فهنا معنى أن أصبح الكلب هذا غير معلم فلا يحل صيده، لكن إذا أتى بالصيد والصيد ما زال حي أدركه صاحبه حيا لا بأس يذكيه ويحل بالتذكية. ولهذا قال: إلا أن يدرك حيا فيذكى، إذا أتى بالصيد أو لحقه ووجد قد أمسك الصيد لكن الصيد ما زال حيا يذكيه، يذكيه ويحل. انطلق فأمسك أرنب من نفسه، أو أمره بالزجر من زجر، انطلق فأمسك الأرنب، جاء وجده حيا فيمسكه يأخذه ثم يذبحه ويأكله، لكن إذا جاء وجده قد قتله حينئذ ما يحل إذا كان هذا الكلب غير معلم. وأما إن كان معلما أمره بالانطلاق وانطلق فأمسك الصيد وقتله فجاء وجده قد مات فهو حلال، إمساك الصيد له في منزلة التذكية، في منزلة التذكية. ويدل على حل يعني صيد الكلب المعلم والجارحة المعلمة أحاديث، ومنها حديث عدي بن حاتم الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك، فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل. إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. فهذا الحديث يدل على أولا جواز الاصطياد بالجارحة كالكلب إذا أرسله صاحبه، وأنه لا بد من التسمية، وسميت يقول بسم الله ويرسل الجارحة، أما إذا لم يسمي لم تحل لا تحل. فإذا أمسك الصيد وقتل الصيد فهو حلال فكل. قال وإن أكل فلا تأكل، أن هذا دليل أنه أمسكه لنفسه ما أمسكه لصاحبه، إذا أمسك الصيد وأكل منه معنى أنه لم يصده لصاحبه وإنما صاده لنفسه، أما إذا أمسك ولم يأكل فإنه يحل. وفي حديث أبي ثعلبة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، يعني السهم إذا رمى بالسهم وبمعناه البندقية قال بسم الله ورمى بها وأصاب الصيد حلت. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. صاد كلبك هذا غير المعلم الصيد ووجدته حيا ذكيه وكله وحل حينئذ. طيب إذا وجدت كلب آخر، أنت أرسلت كلبك المعلم ثم انطلقت فلما جئت إلى الصيد وإذا كلبك المعلم موجود كلب آخر وما تدري ما الذي صاده، هل كلبك أو الكلب الآخر؟ فهنا لا يحل، هنا لا يحل. أو رميت الصيد وأصبته ثم غاب عنك ثم وجدته غارقا في الماء، فهنا لا يحل. واضح؟ متى ما شك في التذكية فيغلب جانب الحظ، إذا اجتمع جانب الحظر وجانب الإباحة يعني حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر. وقد نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض هذه الأحاديث. طيب جاء في بعض الروايات حيث أبي ثعلب الخشني في السنن سنن أبي داود أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسدت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فكل وإن أكل منه فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك وكل ما ردت عليك يدك. إذا أصلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك، بهذا اللفظ الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود. والصحيح أن الحديث بهذا اللفظ منكر، الحديث بهذا اللفظ منكر، وذلك أن داود بن عمر راوي هذا الحديث فيه ضعف من قبل حفظه، هو الذي تفرد بهذه اللفظة، ولهذا حكم الإمام الذهبي رحمه الله بنكارة هذه اللفظة، وهكذا أيضا أشار الإمام البيهقي إلى ضعفها، والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه اللفظة. طيب قال وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. نعم يجوز الذكاة بكل ما يجرح، كل ما يمكن أن ينهر الدم من حديد أو سكين أو حصى أو حجر أو غير ذلك فيحصل به التذكية. قال إلا السن والظفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهر الدم وذكر اسم الله فكلوه ليس السن والظفر. قال وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. نعم، والحديث الصحيحين. فقول عليه الصلاة والسلام أما السن فعظم، يعني لا يحل الذبح به، وأما الظفر فمدي الحبشة، يعني آلة الحبشة في التذكية أو في الذبح، فنهى عن التشبه بهم، أو لأنه لا يحصل بها يعني التذكية المطلوبة، فيجتنب في التذكية السن والظفر. قال وتحل زكاة كل وتحل زكاة كل مسلم وكتابي، كل مسلم ولو كان فاسق ما دام أنه مسلم فتحل ذبيحته، والمراد ذاته بشروط الذبح من التسمية وإنهار الدم إلى آخره. وهكذا الكتابي وهو اليهودي أو النصراني فتحل ذبيحته، لقول الله جل وعلا أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم أي ذبائحهم، طعامهم أي ذبائحهم. نعم، سواء كانوا ذكور أو إناث. قال ولا تحل، طبعا هذه حل ذبيحة الكتاب على الصحيح إذا ذبح بطريقة شرعية، إذا ذبح بطريقة شرعية، أما إذا ذبح بالكهرباء أو بالماء الحار أو نحو ذلك فهذه لا تحل، هذه لا تحل، تعتبر ميتة، لأن المسلم وهو مسلم وهو أعظم وأشرف وأكرم من اليهودي والنصراني إذا فعل مثل ذلك ما حلت ذبيحته وصارت ميتة، فكيف بهذا الكافر، كيف بهذا الكافر. قال ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني، نعم غير أهل الكتاب فذبيحته محرمة، لأن الله عز وجل لم يحل من الذبائح إلا ذبائح الكتاب فقط، فغير أهل الكتاب فإنها لا تحل ذبائحهم كعباد الأوثان والملاحدة والمجوس عباد النار. نعم، فهؤلاء الأصل هو حرمة ذبائحهم. وهكذا المرتد لا تحل ذبيحته. قال وذكاة الجنين بذكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيذكى. إذا ذبحت الشاة أو البهيمة وإذا في بطنها جنين، في بطنها حمل، فذكاة هذا الحمل ذكاة أمه، يعني تقوم تذكية الأم مقام تذكية هذا الجنين، فتكون تذكيته تبعا لأمه، تكون تذكيته تبعا لأمه. ويدعى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أبو داود. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنين فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، يعني تقوم تذكية الأم مقام تذكية ما في بطنها، إلا أن يوجد حيا، يعني ذبحنا الشاه وإذا بالجنين داخل بطنه حي، وهنا يحتاج أن نذكي هذا الجنين، أردنا أن نأكله نذكيه، وأما إن خرج ميت فهو حلال سواء أشعر أو لم يشعر، الحديث عام ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال وما قطع من حي فهو ميت، ما قطع من حي فهو ميت، حيث بواقد الليث رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم، يعني وهي حية، وهي حية حتى يأكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، رواه أبو داود والترمذي. نعم. وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم بلفظ ما قطع من حي فهو ميت، ما قطع من حي فهو ميت. معنى هذا الحديث أن البهيمة التي ميتتها محرمة ونجسة، فما قطع منها حال الحياة فحكمه كحكم ميتتها. الآن البهيمة الشاة مثلا إذا ماتت صارت محرمة، ميتتها محرمة ونجسة، إذا ما قطع منها في حال الحياة يكون حكمه حكم ميتتها، حكم ميتة أصلها، فيكون محرما نجسا، يكون محرما نجسا. إلا ما كانت ميتته حلال كالسمك، السمك ميتته حلال طاهرة، فما قطع منها حال الحياة فهو طاهر وحلال. وهكذا الجراد لحديث ابن عمر، وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت. نعم. ويستثنى من ذلك ما ذكرنا في أول الدرس، ما قطع من البهيمة عند إرادة تذكيتها، إذا ما أمكن أن تذكى في الحلق واللبة وإنما بضربها من هنا ومن هنا، فما قطع منها من هذه الأجزاء حال تذكيتها فهو حلال، فهو حلال. أيضا يستثنى من هذه القاعدة ما قطع من حي فهو ميت، يستثنى مسك الغزال، يستثنى مسك الغزال. المسك الغزال هو عبارة عن دم يكون في صرة الغزال، ينفصل عن الغزال ثم ينقلب إلى المسك اللي هو أطيب الطيب، إذن هو جزء من حي وميتته محرمة، لكن هذا مستثنى بالإجماع، مستثنى بالإجماع أن مسك الغزال حلال. فإن تفق الأنام فأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب المسك أطيب الطيب، المسك أطيب الطيب. قال إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس، يعني الشعور، شعور الحيوانات التي ينتفع بها في المفارش والملابس، فهذه طاهرة، هذه طاهرة. كالصوف مثلا، الضان أو الشعر، الغنم أو نحو ذلك، فهذه طاهرة. قال إلا الشعور المنتفع بها، يعني لو قطعت من الحيوان وهو حي فهو حلال وهو طاهر، لأن هذه الشعور لا تحلها الحياة، لا تحلها الحياة، هي ليست يعني جزء من لحمها ومن عصبها إلى آخر ذلك، إنما شيء بحكم المنفصل، فلو فصلت من حال الحياة فهو حلال. أتينا إلى ضأن فيها شعر صوف فجززنا هذا الصوف منها، فلنا أن نستعمله، لنا أن نستعمله في الفرش، في الملابس ونحو ذلك. بل على الصحيح حتى لو كانت ميتة، لو ماتت فلنا أن نستعمل ما عليها من صوف أو شعر، لأن الصوف والشعر لا تحله الحياة، فيكون طاهرا، فيكون طاهرا ولو بعد موتها. هذا مما يعني إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه، بل كذلك الذي لا يؤكل لحمه، فالصحيح أنه كذلك طاهر. الشعور والريش، نعم، والصوف، هذه الأشياء طاهرة، سواء من حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، والله أعلم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. واستدل أهل العلم من باب تكملة الفائدة في قوله إلى الشعور المنتفع بها استدلوا بقول الله جل وعلا والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أصوافها الصوف غالبا يؤخذ من ظان، وأوبارها من الإبل، وأشعارها الشعر من الغنم، أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم، فأباح الله عز وجل استعمال الصوف والشعر والوبر. طيب، إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.